معاشر المصلين، لما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وشريعته هي آخر الشرائع، خصه الله جل وعلا بأن حفظ دينه وشريعته، فتكفل الله بحفظ كتابه كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ابن الجوزي رحمه الله: والذكر هو القرآن في قول جميع المفسرين. انتهى كلامه رحمه الله. بخلاف الأمم السابقة فقد أوكل الله جل وعلا حفظه إليهم وابتلاهم بذلك كما قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فأضاعوه وحرفوه. وهذه الخصيصة أغاظت أعداء الله والمنافقين والمستشرقين أن يدفعوا هذه الحقيقة، ولا أن يثبتوا أن أمة أخرى كتابية كانت أم موأم وثنية استطاعت أن تنقل كلام أنبيائها وزعمائها بالسند المتصل إليهم مع اشتراط أشد الشروط في النقلة للأخبار من جهة العدالة والضبط. ثم نخل هذا المنقول واكتشاف ما فيه من علل وأخطاء وتنقيته منها إلا ما كان في هذه الأمة في السنة النبوية لتكون معينا صافيا لا يكدره شيء، لا يوجد هذا كله ولا قريب منه في أي منقول من الأخبار عند الأمم الأخرى. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: والله أكرم هذه الأمة بالإسناد، لم يعطه أحد غيرها، فاحذروا أن تسلكوا مسلك اليهود والنصارى فتحدثوا بغير إسناد فتكونوا سالبين نعمة الله عن أنفسكم، مطرقين للتهمة إليكم، وخافضين لمنزلتكم، ومشتركين مع قوم لعنهم الله وغضب عليهم، وراكبين لسننهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أناساً سيأتون ويشككون في السنة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وقد وقع ما أخبر رعي العين، جاء في سنن أبي داود من حديث ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وروى أيضا في سننه من حديث المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، قوله على شبعان على أريكته، قال الشراح: هو كناية عن البلادة وسوء الفهم الناشئ عن الشبع أو عن الحماقة اللازمة للتنعم والغرور بالمال والجاه، متكئ على أريكته وسريره المزين بالحلل والأثواب. وأراد بهذه الصفة أصحاب الترف والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم من مضانه، ولم يطلبوا العلم من مضانه. انتهى كلامهم. فلا دين عباد الله، لا دين إلا بسنة، هذه هي الحقيقة، لا دين إلا بسنة، لأنه لا ينطق صلى الله عليه وسلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في مسنده أشار إلى فيه أي فمه، وأقسم وهو يحدث عبد الله بن عمرو ويقول له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت السنة مفصلة لمجمل الأحكام ومبينة لها، كان أسرع طريق لأعداء الدين وأصحاب الاتجاه العقلي أن يشككوا في السنة ورواتها وفي كتب الحديث، وما علموا أن دونهم ودونه خرط القتاد. فلازم حفظ الدين حفظ السنة. ولئن كان الله جل وعلا قد حفظ السنة 1400 سنين وزيادة، وفي زمن قد كانت الفلسفة والاتجاه العقلي والكلامي في أقوى قوته، ومع ذلك نكسوه وخسروه، فكيف بزمن أصحاب هذه التوجهات قوم جهلة لا علم ولا فكر، وإنما مبتغاهم الشهوات والفجور والمناكفة. ومن رحمة الله جل وعلا أن قيض لهذه السنة رجالاً حفظوا السنة بالإسناد ومعرفة الرواة. قال الحاكم النيسابوري رحمه الله: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لاندرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن المظفر رحمه الله تعالى: إن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما هي صحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم، وتمييز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات. وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله، حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من 20 وجها وأكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل، ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا. فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة، نستوزع الله شكر هذه النعمة. فليس أحد عند أهل الحديث يحابي في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده. هذا علي بن عبد الله المديني وهو إمام الحديث في عصره، لا يروى عنه حرف في تقوية أبيه، بل يروى عنه ضد ذلك. فالحمد لله على ما وفقنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر المصلين، نعم، أهل الحديث لم يكونوا يحابوا آباءهم، لم يكونوا يحابون آباءهم ولا أبناءهم. وهذا الإمام أبو داود صاحب السنن تكلم في ابنه عبد الله وجرحه جرحاً شديداً، مع أن أكثر المحدثين على أنه مقبول الرواية، ومع ذلك عباد الله لم يجامل ابنه في الرواية، بل شدد في الكلام عليه. وللأسف أن التوجه العقلي المعاصر لا يعرفون بل ولا يتصورون أنهم كناطح صخرة يوماً ليوهنها. لم يدركوا أن علم السنة النبوية سياج قد ثبتت أركانه وقامت دعائمه سنين طويلة، بل إن المحدثين جعلوا الإسناد من الدين، حتى قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال ابن المبارك رحمه الله: الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال أيضا: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. فدينكم عباد الله دينكم بحمد الله محفوظ، وقد وضع الله جل وعلا هؤلاء العلماء هؤلاء العلماء حراسًا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهؤلاء لن يسقطوا الدين أبدًا، وإنما يسقطون أنفسهم ويكشفون سوءتهم ونواياهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وهذه الشبهات عباد الله إنما هي امتحان للمؤمنين وابتلاء لهم، فمن صمد أمامها بعدما سمعها فذلك المؤمن الذي تعرض عليه الفتن فيدفعها بإيمانه ويستعين الله في دفعها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأمل هذا القسم العظيم، أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم في كل شيء يحصل فيه اختلاف، ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق، وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض، ثم لا يكفي ذلك حتى يسلموا لحكمه تسليما بانشراح صدر وطمأنينة نفس وانقياد بالظاهر والباطن. فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب وكملها فقد استكمل مراتب الدين كلها. ومن تأمل عباد الله، من تأمل أعداء الشريعة وجدهم يدورون على أمرين اثنين: إما محاولة إسقاط النص الشرعي، أو محاولة إسقاط حملته من العلماء العاملين. هذه هي محاولاتهم على مر التاريخ. فاللهم أحينا مؤمنين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.